بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلسين السابقين عما يتعلق بزكاة الفطر، وأخذنا أهم الأحكام المتعلقة بها، وفائدة أخيرة نختم بها ما يتعلق بزكاة الفطر، وهي من حيث تقدير الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر بالوزن. وهذه الفائدة للشيخ الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى، وكأنه جرب ذلك بنفسه ثم قدرها. معلوم أن زكاة الفطر إنما تخرج من أصناف معينة ولا تخرج مالا، وهذه الأصناف هي البر والشعير، وهكذا أيضا التمر والزبيب وما كان من غالب قوت البلد. على كل معلوم أنه يخرج عن كل نفس صاع، وتقدير ذلك بالوزن من هذه الأصناف على حسب هذه الفائدة التي هي للشيخ ياسر حفظه الله تعالى. بالنسبة للدقيق، والدقيق معلوم الذي هو الأبيض، فالصاع يعادل 2 من الكيلو، الصاع منه يعادل 2 من الكيلو، هذا بالنسبة للدقيق. وبالنسبة للقمح الذي هو البر، كما تعلمون أنواع، فالقمح هذا الذي يقولون القمح الأمريكي مقدار الصاع منه بالوزن 3 كيلو، مقدار الصاع منه بالوزن 3 كيلو على حسب هذا التقدير. وأما القمح اليمني فمقدار الصاع منه بالكيلو ما يعادل 2 كيلو ونصف، 2 كيلو ونصف. بقي من الأنواع الشعير، الشعير كذلك الصاع منه يعادل بالوزن 2 من الكيلو، 2 من الكيلو. وأما الزبيب فكذلك أيضا الصاع منه يعادل 2 من الكيلو. وأما التمر فلأنه أثقل فالصاع منه يعادل 3 من الكيلو إلا ربع تقريبا، 3 من الكيلو إلا ربع. بقي ما يتعلق بالطعام مما هو غالب قوت، كما هو معلوم الأرز أصبح يعني قوتا معتمدا عند الكثير من الناس، فإذا أراد الشخص أن يخرج منه باعتبار أنه طعام فالصاع منه ما يعادل 2 كيلو ونصف، 2 كيلو ونصف. هذا تقدير لعله أضبط من حيث الوزن، فيخرج عن كل نفس هذا المقدار، الصاع وإذا أراد الشخص تقديرها بالوزن فعلى ما سبق، لأنها تختلف من حيث الثقل والكثافة. فممكن أن يلخص ذلك بأن الدقيق الأبيض والشعير والزبيب، الدقيق الأبيض والشعير والزبيب يخرج من هذه الأصناف إذا أراد الشخص أن يخرج منها عن كل نفس 2 من الكيلو. وأما الأرز والقمح اليمني ف2.5 كيلو، 2.5 كيلو. وأما القمح الذي هو البر الأمريكي أو هذا الخارجي فيخرج 3 من الكيلو. بقي التمر، التمر يخرج ما يقارب 3 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع عن كل نفس. هذا تقدير، لأن الكثير من الناس يسأل عن مقدارها بالكيلو ولا يضبط الصاع، مع أنه قد سبق أن الصاع ما يعادل 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. وحديثنا في هذا المجلس حول صيام التطوع تكملة لما يتعلق ب مسائل الصيام. فهذا المجلس إن شاء الله تعالى والذي يليه نخصصه للكلام على صيام التطوع. وصيام التطوع معناه غير الفرض أن يفعل أو يصوم تطوعا لله عز وجل. والتطوع يطلق على نوافل العبادات عموما، فيدخل فيه نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الصدقة ونافلة الحج وما إلى ذلك. والتطوع عموما في سائر العبادات له فضل عظيم، وهو عبارة عن استكثار من الخيرات واستكثار من الحسنات واستكثار من الأعمال الصالحات التي تكون ذخرا للإنسان بعد موته وبين يدي ربه تبارك وتعالى، وبها تكفر السيئات وترفع الدرجات وتزداد الخيرات والحسنات. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا زاد على الواجب فهو خير له، فهو خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فنوافل العبادات من أسباب محبة الله عز وجل، سواء كانت من نوافل الصلاة أو من نوافل الصوم أو غيرها، أو غيرها من النوافل، كلها من أسباب محبة الله تبارك وتعالى. والصوم من أفضل العبادات التي يتنفل بها العبد ويستكثر منها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: الصيام أفضل ما تطوع به، لأنه لا يدخله الرياء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وقد سبق معنا معنى هذه الإضافة والفائدة منها في دروس البخاري. بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من صيام التطوع، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وهذا أكمل الهدي، هديه عليه الصلاة والسلام، لم يستكمل صوم شهر كاملا غير شهر رمضان، وكان يكثر من الصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عليه شهر من الشهور إلا ويصوم منه عليه الصلاة والسلام، ولم يصوم شهرا أو شهرين أو ثلاثا سردا كاملا، ولا صام أيضا شهر رجب كله كما يفعل البعض من الناس. ونبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. بقي من صيام التطوع المندوب إليه المستحب بعد شهر رمضان صيام الست من شوال، صيام الست من شوال. جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. استحب جماهير أهل العلم صوم الست من شوال لهذا الحديث، لهذا الحديث. قال بعض أهل العلم: خص شوال بصيام هذه الست لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه بعد شهر الصوم، فلذلك تجد الصوم فيه أشق منه في غيره، وذلك يقتضي أن ثوابه أكثر. وهذا شيء ملموس، أن صيام الست من شوال تجد أنها تثقل على الكثير من الناس، تثقل على الكثير من الناس، لأنه بعد انقضاء رمضان النفوس ترغب في الطعام، ترغب في الطعام، ولذلك يجاهد العبد نفسه على صيام الست من شوال، وكلما جاهد نفسه أكثر وصبر أكثر كلما كان أجره أعظم، كلما كان أجره أعظم. فاختص شوال بهذه الست، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامها مع صيام رمضان كصوم الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان 30 يوما أو 29 يوما على حسب الشهر، وهذه ست فتكتمل 36، وأيام السنة كما هو معلوم 360، يعني الحسنة بعشر أمثالها فيعادل ذلك 360، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وهذا هو سبب التشبيه، أن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، قال: وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه بعض أهل العلم. وهذا يدل على ما سبق ذكره من أن صيام رمضان مع الست يعدل صيام السنة، يعدل صيام السنة كلها. وفي حديث أبي أيوب كان كصيام الدهر، والذي يظهر أن قوله كصيام الدهر محمول على السنة، محمول على السنة نفسها. بقي أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مشروعية صوم الدهر، لكن هذا الاستدلال ليس في موضعه، ليس في موضعه، فإن صيام الدهر مكروه عند عامة أهل العلم، بل ذهب بعضهم إلى تحريمه. وما يدل على كراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو ابن العاص إني أطيق أفضل من ذلك، لما قال لو صم يوما وأفطر يوما قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وأيضا جاءت أحاديث فيها النهي عن صيام الدهر. فالشاهد أنه لا دلالة في حديث أبي أيوب الذي فيه كان مثل صيام الدهر على مشروعية صوم الدهر، لأن هذا الحديث إنما فيه تشبيه الثواب فقط، أن الحسنة تتضاعف ويتضاعف ثوابها، وليس المقصود بذلك أنه يشرع للإنسان أن يصوم الدهر. نعم، فلا يؤخذ من هذا الحديث ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الثواب فقط. وأيضا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الدهر فقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. هذا يدل على النهي عن صوم الدهر. وهكذا جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال لا صام ولا أفطر، يعني الذي يصوم الأبد أي الدهر لا صام ولا أفطر. فأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. بقي بعض المسائل التي تتعلق بصيام الست من شوال، نؤخرها إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم.